بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذه الدورة المباركة التي تنظمها جمعية أم المؤمنين، وبرعاية كريمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ضمن سلسلة دورات ليدبروا آياته تحت عنوان وقفات مع سورة الكهف، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء. فليتفضل الشيخ لإلقاء دورته مشكورا مأجورا.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إن خير المجالس مجلس يذكر الله عز وجل فيه، وينشر فيه العلم، وخير تلك المجالس مجلس يتدارس فيه كتاب الله، ويتدارس فيه القرآن، ويتدبر فيه القرآن. فإن القرآن كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من السماء كتاب أهدى منه، خضعت له الرقاب وسلمت له عقول ذوي الألباب، وشهدت له العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشر، وأن فضله على كل كلام كفضل المتكلم به على الأنام، وأنه نور البصائر من عماها، وجلاء القلوب من صداها، وشفاء الصدور من أدوائها، فهو حياتها ونورها وغذاؤها ودواؤها، وهو البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء ونورا. فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما عرف البشر شفاء من جميع الأدواء مثل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء حسيها ومعنويها، فما من شبهة تضر القلب إلا وفي القرآن دفعها، وما من بلاء يصيب الإنسان إلا وفي القرآن شفاؤه، فالقرآن شفاء لكل داء ولا شك في ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب والشبهات، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أنجع في إزالة الأدواء بالكلية من القرآن الكريم. فتبارك من جعل كلامه شفاء لصدور المؤمنين، وحياة لقلوبهم، ودواء لأسقامهم، وقرة لعيونهم، وأنسا لأنفسهم، وفتح به منهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت به الوجوه واستنارت به القلوب. والموفق من المؤمنين من عرف للقرآن قدره وشرفه، وأدام النظر فيه، وأقام على تلاوته متدبرا. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق لصحبة القرآن الكريم، فهناك أقوام أقعدتهم ذنوبهم، أقعدتهم بدعهم عن الاستشفاء بالقرآن الكريم وعن التلذذ بالقرآن الكريم، فما كل أحد يوفق للاستشفاء به، وإنما الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا أحسن العليل مهما كانت علته التداوي بالقرآن، ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء للشروط، لم يقاوم الداء هذا القرآن أبدا. وكل هذا النفع من القرآن إنما طريقه أن يتخذ المؤمن القرآن ثميرة وأنيسة وجليسة، وأن يقرأه بتدبر، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه يورث للقلب المحبة والشوق والخوف والإنابة والخشية والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر أحوال القلب التي بها حياته. وإذا فقدها القلب كان في ظلمة وكان في مرض وكان في داء عظيم. وكذلك يزجر القرآن المؤمن الصادق عن جميع الأفعال المذمومة التي بها فساد حياته، لأن من فسد دينه فسدت حياته، فلا حياة للإنسان إلا بالدين الصحيح، إلا بتوحيد الله عز وجل، إلا بأن يكون عبدا لله، إلا بأن يكون ذليلا لله. والله ما عز إلا من ذل لله، والله ما أفلح إلا من سلم قياده لله فكان عاملا بهذا الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووالله ثم والله ثم والله لو أدرك المؤمنون ما في قراءة القرآن بالتدبر لما تركوا ذلك أبدا. قراءة القرآن بالتدبر حياة وغذاء، قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم وتدبر كما قال العلماء، وأنفع للقلب وأدعى لحصول كل خير. فإذا أراد المؤمن والمؤمنة الانتفاع بالقرآن فلا يقرأه بغفلة ولا يهده هذا ولا يكون همه آخر السورة. نحن نرى أقواما كثر يحفظون القرآن ويرتلون القرآن وقراء يقرؤون القرآن، لكنهم في البدع مرتكسون، بل بعضهم في الشرك واقعون، ما انتفعوا بالقرآن لأنهم ما قرأوه كما ينبغي. من أراد أن يكون نفعه بالقرآن تاما فعليه أن يحرص بأن يحضر قلبه عند القراءة وأن يجاهد نفسه في دفع الغفلة عن قلبه، وليحرص على قراءته مفسرا آية آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وليطرد عن نفسه أن يكون همه آخر السورة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قفوا على عجائب القرآن وفزعوا به قلوبكم ولا يكون هم أحدكم آخر السورة أن يفرغ منها. وإنما يجمع المؤمن عند قراءة القرآن قلبه ويلقي سمعه ويحضر جميع جوارحه، لأنه يعلم أن الله يكلمه بهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يكلمه بهذا القرآن، سبحان الله ولله المثل الأعلى. لو أن حاكم البلاد كلم شخصا منا فإنه والله يحرص على أن يعرف كل حرف وأن يقبل بكل جوارحه ويستحي أن يصرف نظره ولو لحظة واحدة، فكيف والذي يكلم الله الذي يسمعك ويراك، وهو الذي خلقك ورباك بالنعم، كيف تغفل والله عز وجل يكلمك بهذا القرآن؟ والله إنه خطاب من الله بلغنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن إنما يتذكر به من فعل هذا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، والله إن ذكر القرآن، والله إن موعظة القرآن، والله إن نفع القرآن إنما هو لمن كان له قلب فأحضره. ليس القلب هو القلب الغافل، وإنما هو القلب الحاضر. وكان له سمع فألقاه، وكان شهيدا لا يشتغل عن القرآن بشيء. من فعل هذا تدبر وتفكر، وهذا ما ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا عليه من أخطاء المحفظين، أن بعضهم لا يهتمون بآداب التلاوة عند التحفيظ، وإنما أن يحفظ الطالب الجزء المقرر عليه، وقد يكون الطالب غافلا لاهيا ساهيا من الأدب. ومما ينبغي على المحفظ أن يحرص على أن يعلم الطلاب أنهم عند التلاوة يحضرون قلوبهم ويلقون أسماعهم ويشهدون تلاوة القرآن بكل جوارحهم، فهذا شرط التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا كان القرآن مؤثرا، لأن المحل كان قابلا وهو القلب الحي، ولأن الشرط كان حاصلا وهو الإصغاء والتدبر، ولأن المانع كان منتفيا وهو الاشتغال والذهول عن القرآن. فإذا حصل هذا تم الانتفاع وحصل تمام الانتفاع. فيا عبد الله يا أختاه، إن خير طريق يسلكه المؤمن أن يتلو القرآن وأن يجمع فكره وقلبه على تدبره وتعقله، فإن هذا هو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه والله مبارك، إنه مبارك، وما اجتلبت البركة بمثل تلاوة القرآن الكريم. بركة في النفس، بركة في الأهل، بركة في البيت، بركة في الوقت، لمن تلا كتاب الله بتدبر وتفكر. هذه البركة إنما تحصل لمن يتدبرون آيات الله ويتذكرون بآيات الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل أنكر على الذين يسمعون القرآن بلا تدبر فلا ينتفعون به، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي، سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا محذرا من هذه الحال: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. إذن ما كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وإنما سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يشربونه كشربهم اللبن، والمعنى يسلقونه بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، لا يتدبرون معانيه ولا يتأملون في أحكامه ولا يعملون بحكمه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. من وضع اللبن في فمه فإنه لا يبقى، بل يمر سريعا وهكذا هؤلاء القوم يمر القرآن على حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، وقد خرج أولئك القوم وهم الخوارج، والخوارج سيبقون في هذه الأمة لكنهم بحمد الله لا يظهرون وينتصرون، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما ظهر منهم قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما ظهر منهم قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني حتى يكونوا في آخر الزمان من جيش الدجال. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. هذا الحديث يا إخوة يدلنا على أن الخوارج هم زاد كل فتنة عبر الأزمان، وهم مع أهل الفتن ومع أهل الشرور حتى يكونوا مع الفتنة الكبرى، مع فتنة الدجال في آخر الزمان. الشاهد أنهم نشأ ينشأون على هذه الطريقة التي ليست نافعة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في فقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. رواه أبو داود في الزهد والدارمي، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني عن المرفوع منكر، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، وقال الألباني هو أشبه. ولا شك أن هذه الجمل العظيمة معانيها صحيحة وينبغي لطالب العلم أن يراجعها وأن يجعلها شعارا له في سيره إلى الله وفي سيره في مخاطبة الناس وفي سيره في طريق طلب العلم. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له وجمع الفكر على معاني آياته، فإن التدبر يطلع العبد على معالم الخير وعلى معالم الشر وعلى كل خير، ويثبت قواعد الإيمان ويشيد البنيان ويوطد الأركان، وتحصل به كل معرفة. فحقيق بك أيها المسلم وحقيق بك أيتها المسلمة يا من ينصح لنفسه، حقيق به أن ينفق ساعات عمره بل أن ينفق أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن بتفهم وتدبر واستخراج لكنوزه ودفائنه وصرف للعناية به ورفع للهمة في تلاوته حتى تبلغ القمة، فأعلى ما في همة الإنسان أن يقرأ القرآن. هذا أيها الإخوة دلت عليه الأدلة وقرره علماء الملة، وأكثر ما ذكرته لكم إنما هو مقتنص من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد أحسن الإخوة والأخوات القائمون على تنظيم هذه الدورات في جمعية أمير المؤمنين النسائية ومن يساعدهم، أحسنوا بإطلاق سلسلة محاضرات أفلا يتدبرون القرآن، وما أحرانا أن نعتني بهذا، وما أحوجنا إلى أن نعيد الأمة إلى هذا المنهج، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن. وإني في هذا المقام لأشكر لسمو الشيخة فاطمة أن هيان حرم سمو حاكم عجمان على عنايتها بالتعليم عموما وبالقرآن خصوصا، وعلى عنايتها على الانتقال في العناية بالقرآن من مجرد التلقي إلى التلقي والتدبر، وأن ينتقل بحلق التحفيظ من مجرد التلقين إلى التدريب على التدبر مع التلقين. وإني لا أبشرها بالخير، ولتبشر بخير، فإنها سائرة على طريق الجنة، على طريق العارفين قدر هذا القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، وأن يثبتها، وأن يزيدها خيرا، وأن يعين كل القائمين على تعليم الناس على العناية الحقيقية بالكتاب والسنة، وعلى طرق الانتفاع بالكتاب والسنة. وقبل أن أشرع في المقصود وهو وقفات مع سورة الكهف، أشير إلى ركائز في التدبر لا بد من معرفتها. الركيزة الأولى: من أراد حياة قلبه وبركة وقته وعمره فعليه أن يتدبر القرآن، وأن يكثر التضرع للرحمن، وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. والله ما حصلت الحياة إلا بهذا، وما حصلت البركة إلا بهذا. أمور ثلاثة: أن يتدبر العبد القرآن، وأن يكثر التضرع للرحمن، وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. وجرب هذا وستجد كيف هي الحياة. احرص على أن تقرأ القرآن كثيرا بتدبر، وعلى أن تقوم في آخر الليل وتصلي لله وتدعو الله وتتضرع لله بالأسحار، وجاهد نفسك على مغالبة الشهوات والشبهات، وستجد كيف هي اللذة. والله هي لذة الحياة، والله هي متعة الدنيا، والله هي جنة الدنيا. من دخلها تنعم بالدنيا حقيقة وإن كان فقيرا، ويقوده ذلك إلى أن يكون من أهل الجنة. الركيزة الثانية: تدبر معاني القرآن على نوعين. لا بد من معرفتهما، لأن الخلط بينهما يضر. النوع الأول تدبر يحصل به فهم المعنى والاهتداء بالقرآن والاتعاظ بالقرآن وظهور الحجة، وهذا ممكن لكل أحد، لكل كبير وصغير، لكل ذكر وامرأة، لكل ذكر وأنثى، بل ومطلوب شرعا من كل أحد. وإذا أشكل على المتدبر للقرآن شيء من المعنى فإنه يرجع إلى كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير ومن ألطفها وأقربها وأسلمها وأحسنها، تفسير السعدي رحمه الله رحمة واسعة. فجميل أن يضع الإنسان تفسير السعدي بجواره ويقرأ القرآن ويتدبر، وإذا أشكل عليه المعنى رجع إلى التفسير. والنوع الثاني تدبر يحصل به فهم دقائق المعاني وبناء الأحكام على الأدلة، وهذا له شروط لا بد من توفرها، فليس لكل أحد أن يقحم نفسه في هذا الباب ويتكلم في الأحكام الفقهية ونحوها بناء على تدبره. هو مع عدم توفر الشروط فيه، الخلط بين هذين النوعين ضار، لأن من الناس من ترك التدبر وقال لا أنا لا أتدبر بل أقرأ هكذا هدا، لأن التدبر لا بد له من شروط وهذه الشروط ليست متوفرة فيه. ومن الناس من جعل نفسه عالما وهو عامي فيتدبر القرآن ويقول العلماء أخطأوا في هذا لأنهم قالوا كذا والقرآن يدل على هذا، وهو لا تتوفر فيه الشروط. نحن نقول إن التدبر نوعان، نوع لا تشترط فيه هذه الشروط وهو المطلوب منا جميعا، ونوع تشترط فيه هذه الشروط وهو المطلوب من أهل الاجتهاد وأهل العلم وأهل البصيرة. الركيزة الثالثة تدبر القرآن على طريقتين، تدبر القرآن على طريقتين. الطريقة الأولى تدبر لكليات السورة ولعدد من الآيات بحيث يعرف القارئ مقاصد السورة الكلية ويأخذ من مجموع الآيات هدايات تتعلق بتلك الآيات، هذا تدبر كلي يا إخوة. هذه الطريقة في التدبر نافعة جدا، أن يعرف الإنسان مواضيع السورة الكلية ومقاصد السورة الكلية وكليات الآيات في الدلالات والهدايات. والطريقة الثانية تدبر جزئي لكل آية بحيث يفهم معناها ويسترشد بهداها. والكامل في التدبر من سار على الطريقتين وحرص على الأمرين. وأنا في هذه الدورة إن شاء الله أحاول أن أجعل هذه الدورة تدريبا على الطريقتين، وهذا من أهدافنا في هذه الدورة، التدريب على طريقتي التدبر القرآن. الركيزة الرابعة: مهما تدبرت القرآن وكررت تلاوته فإنك لن تمل من ذلك، ولن ينقطع تدبرك، ولن تشبع من ذلك. وكلما قرأت القرآن بتدبر ظهرت لك أنوار جديدة، وانكشفت لك حكم ومعان جديدة. فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه المؤمنون أصحاب القلوب الطاهرة. والله كل كتاب تقرأه لو كررته مرتين ثلاث مرات تمل منه، بل تصبح عارفا ما فيه، ليس هناك شوق لقراءته. أما القرآن كلما تلوته كأنك تتلوه لأول مرة. الحافظ للقرآن وهو حافظ للقرآن كلما قرأ القرآن كأنه يقرأه لأول مرة في حياته، إن كان يقرأه على طريقة صحيحة. وكلما تدبرت القرآن ستجد فوائد. لا تستطيع أن تقول خلاص أنا تدبرت وانتهى. والله الذي لا إله إلا هو، لو تدبرت سورة كل يوم لما انقطع التدبر، ولما شبع قلبك من التدبر، بل كلما تدبرت كلما جعت إلى التدبر أكثر، وأحسست بحاجتك إلى التدبر أكثر. يقول عثمان رضي الله عنه وهو المعلق قلبه بالقرآن الذي كان يكثر تلاوة القرآن ولا يشغله عنه شاغل، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه عندما علم أن أولئك الكلاب الذين خرجوا عليه سيقتحمون بيته في ذلك اليوم، شد عليه سراويله رضي الله عنه وأرضاه حتى لا ينكشف إذا قتلوه. هذا الحي الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد سراويله ثم بسط قرآنه وأخذ يقرأ، حتى عندما دخلوا البيت كان يقرأ القرآن. وقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله. رضي الله عنه وأرضاه، وصدق. والله والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكان الواحد منا يحب أن يقرأ في القرآن أعظم من حبه لكنوز الدنيا، فإنه والله أغلى من كنوز الدنيا وأحلى من كل حلو في الدنيا وألذ من كل لذيذ في الدنيا. الركيزة الخامسة من علامات خطأ التدبر القطعية: أن يقود إلى التشكك في القرآن، أو إلى ظن الاختلاف في القرآن. فإذا كنت تتدبر ورأيت أن طريقتك قادتك إلى شك في القرآن فاعلم أنك أخطأت التدبر، وأن طريقتك في التدبر ليست صحيحة. فإن التدبر الصحيح ولا بد يقود إلى زيادة اليقين في إحكام القرآن. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا اختلاف في القرآن يقينا ولا في حرف واحد، بل هو محكم يشد بعضه بعضا في المعاني. ولا يغني فيه لفظ عن لفظ، ولا يستغنى منه عن حرف. فإذا كنت تتدبر، لأن بعض الناس يقول أنا أقرأ القرآن بتدبر وتراه يورث له شكوكا، هذا في الحقيقة أخطأ في التدبر، فينبغي عليه أن يعالج طريقته في التدبر وأن لا يستمر في هذه الطريقة الخاطئة التي تثمر ما لا يثمره التدبر الصحيح. هذه الركائز من الأهمية بمكان في باب تدبر القرآن، ولذلك أحببت أن أقدمها بين يدي موضوعنا لنستفيد منها جميعا بإذن الله في تلاوتنا للقرآن وفي تدبرنا للقرآن. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا في هذه الدورة في ضمن سلسلة أفلا يتدبرون القرآن عن وقفات مع سورة الكهف، وأنعم به من موضوع، ما أجمله وما أكمله وما أحلاه وما أنفعه. سورة الكهف سورة مكية باتفاق العلماء، إلا الآيات الأول وقع فيها اختلاف هل هي مكية أو مدنية، والأكثر على أنها مكية وهو الراجح. فسورة الكهف سورة مكية، ولا يغيب عن شريف علمكم جميعا أن موضوعات السور المكية تتركز على توحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر غالبا، وعلى الدعوة إلى الله، وعلى براهين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السور المكية غالبا في المواضيع تدور على هذه الأمور الأربعة: على الإيمان بالله، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الألوهية لأنه الذي خالف فيه المشركون. المشركون ما خالفوا في توحيد الربوبية وأنكروا بعض أسماء الله، ولكنهم خالفوا في توحيد الألوهية، وهالهم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. والأمر الثاني الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث والجزاء والحساب. والأمر الثالث الدعوة إلى الله، لأن الذي كان في وقت كون المسلمين في مكة هو الدعوة إلى الله، ما شرع الجهاد وإنما كان في الدعوة إلى الله، فكان يبين فضلها وأصولها. والأمر الرابع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين مع كونهم كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق قبل أن يبعثه الله، صاروا يكذبون رسول الله ظلما وعدوانا بعد أن بعثه الله. ومن طرق تحقيق هذه المواضيع الأربعة القصص الحق الذي جاء في القرآن، فإن فيه بيان توحيد الألوهية، وفيه دلالات على اليوم الآخر، وفيه بيان للدعوة إلى الله، وفيه براهين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقصص الحق ولم يكن قصاصا، وجاءهم بالقصص بأساليب عجزوا عن أن يأتوا بمثلها، مع أنهم أهل قصص وأهل بلاغة في هذا الباب، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل القصص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف يحتاج المؤمن أن يقرأها في كل أسبوع، في كل أسبوع يحتاج أن يستضيء بها. فالمؤمن الموفق لا يخلي أسبوعه من قراءة سورة الكهف. والسنة والمشروع للمؤمن أن يقرأها في يوم الجمعة. إذن من فضائل هذه السورة أن المؤمن بحاجة إلى أن يقرأها في كل أسبوع، كل مؤمن وكل مؤمنة بحاجة إلى قراءة سورة البقرة، إلى قراءة سورة الكهف في كل أسبوع. وشرع للمؤمن والمؤمنة أن يتقرب إلى الله بقراءتها في يوم الجمعة. وسورة الكهف نور للمؤمن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. رواه الطبراني وصححه الألباني. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، حيث يحتاج الإنسان إلى النور، ويعطى الناس أنوارهم بحسب إيمانهم، ويتفاوت الناس في ذلك النور. من قرأ سورة الكهف يعطى نورا من مقامه إلى مكة، وهذا نور عظيم. حاضر. والنور يوم القيامة نور في الدنيا. سورة الكهف نور للمؤمن في الدنيا، ونور له يوم القيامة. ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضر، هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله. وعند النساء في الكبرى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة. وانظر القيد، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، فقرأها بتلاوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه، وكان قصده وجه الله، وتدبر هذه السورة لأنها للتدبر أنزلت، كانت له نورا من مقامه إلى مكة. ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه، لم يسلط عليه، يعني أمن فتنة الدجال ولم يسلط عليه الدجال. وقال الألباني عن هذا الحديث: صحيح لغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الحظ الآن، هذا موقوف، الأول مرفوع وهذا موقوف. قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه الألباني. فقراءة سورة الكهف نور للمؤمن في الدنيا. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة من فجرها إلى غروبها أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فتكون نورا للمؤمن في أسبوعه، وإذا كانت نورا له كانت نورا لبيته، وكانت نورا لحياته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم جمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي. انظر، النور جاء في الزمان وجاء في المكان. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا بين الجمعتين، هذا من جهة الزمان، وكان هذا النور طويلا ممتدا ما بينه وبين البيت العتيق، وجاء ذلك موقوفا وله حكم الرفع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء له ما بينه وبين مكة. رواه نعيم بن حماد في الفتن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف، والحظ هذه فيها فائدة زائدة وأشار إليها شيخنا الشيخ بن باز، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي بإسناد صحيح. وقلنا الموقوف هذا لا شك له حكم المرفوع، فإنه لا يقال بالرأي. هذه الرواية أفادتنا أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة يحصل بها النور. الرواية السابقة يوم الجمعة، واليوم من الفجر إلى الغروب، وهذه الرواية ليلة الجمعة، والليلة من الغروب إلى الفجر. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة حصل هذا الفضل، لكن الأفضل والأحوط أن يقرأها في اليوم، فإن كثيرا من أهل العلم ذكروا هذا، لكن من قرأها في ليلة الجمعة فإنه يحصل له ذلك الفضل لصحة هذا الأثر. سأقف الآن. وعن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وهذا أيضا موقوف، رواه البيهقي. قال الألباني رحمه الله: عن الموقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. إذن من فضائل سورة الكهف أنها نور للمؤمن، نور له في دنياه إذا قرأها يوم الجمعة أو قرأها ليلة الجمعة، والأفضل أن يقرأها في يوم الجمعة، ونور له يوم القيامة يعطاه ويؤتاه لقراءته سورة الكهف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن هذا هو الوقت المحدد لانتهاء هذه الفترة، ونرجع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. تقبل الله من الجميع وفقهنا في دينه ورزقنا تدبر قرآنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذه الدورة المباركة التي تنظمها جمعية أم المؤمنين، وبرعاية كريمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ضمن سلسلة دورات ليدبروا آياته تحت عنوان وقفات أو وقفات مع سورة الكهف، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الروحيلي حفظه الله، المدرس بالمسجد النبوي الشريف وإمام وخطيب مسجد قباء. فليتفضل الشيخ لإلقاء دورته مشكورا مأجورا.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إن خير المجالس مجلس يذكر الله عز وجل فيه، وينشر فيه العلم، وخير تلك المجالس مجلس يتدارس فيه كتاب الله، ويتدارس فيه القرآن، ويتدبر فيه القرآن. فإن القرآن كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من السماء كتاب أهدى منه، خضعت له الرقاب، وسلمت له عقول ذوي الألباب، وشهدت له العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشر، وأن فضله على كل كلام كفضل المتكلم به على الأنام، وأنه نور البصائر من عماها، وجلاء القلوب من صداها، وشفاء الصدور من أدوائها، فهو حياتها ونورها وغذاؤها ودواؤها، وهو البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء ونورا. فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما عرف البشر شفاء من جميع الأدواء مثل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء، حسيها ومعنويها، فما من شبهة تضر القلب إلا وفي القرآن دفعها، وما من بلاء يصيب الإنسان إلا وفي القرآن شفاؤه، فالقرآن شفاء لكل داء ولا شك في ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب والشبهات، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أنجع في إزالة الأدواء بالكلية من القرآن الكريم. فتبارك من جعل كلامه شفاء لصدور المؤمنين، وحياة لقلوبهم، ودواء لأسقامهم، وقرة لعيونهم، وأنسا لأنفسهم، وفتح به منهم أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فأشرقت به الوجوه واستنارت به القلوب. والموفق من المؤمنين من عرف للقرآن قدره وشرفه، وأدام النظر فيه، وأقام على تلاوته متدبرا. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق لصحبة القرآن الكريم، فهناك أقوام أقعدتهم ذنوبهم، أقعدتهم بدعهم عن الاستشفاء بالقرآن الكريم وعن التلذذ بالقرآن الكريم، فما كل أحد يوفق للاستشفاء به، وإنما الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا أحسن العليل مهما كانت علته التداوي بالقرآن، ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء للشروط لم يقاوم أداء هذا القرآن أبدا. وكل هذا النفع من القرآن إنما طريقه أن يتخذ المؤمن القرآن ثميرة وأنيسة وجليسة، وأن يقرأه بتدبر، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه يورث للقلب المحبة والشوق والخوف والإنابة والخشية والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر أحوال القلب التي بها حياته. وإذا فقدها القلب كان في ظلمة وكان في مرض وكان في داء عظيم. وكذلك يزجر القرآن المؤمن الصادق عن جميع الأفعال المذمومة التي بها فساد حياته، لأن من فسد دينه فسدت حياته، فلا حياة للإنسان إلا بالدين الصحيح، إلا بتوحيد الله عز وجل، إلا بأن يكون عبدا لله، إلا بأن يكون ذليلا لله. والله ما عز إلا من ذل لله، والله ما أفلح إلا من سلم قياده لله فكان عاملا بهذا الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووالله ثم والله ثم والله لو أدرك المؤمنون ما في قراءة القرآن بالتدبر لما تركوا ذلك أبدا. قراءة القرآن بالتدبر حياة وغذاء. قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم وتدبر كما قال العلماء، وأنفع للقلب وأدعى لحصول كل خير. فإذا أراد المؤمن والمؤمنة الانتفاع بالقرآن فلا يقرأه بغفلة، ولا يهده هدا، ولا يكون همه آخر السورة. نحن نرى أقواما كثر يحفظون القرآن ويرتلون القرآن وقراء يقرؤون القرآن، لكنهم في البدع مرتكسون، بل بعضهم في الشرك واقعون. ما انتفعوا بالقرآن لأنهم ما قرأوه كما ينبغي. من أراد أن يكون نفعه بالقرآن تاما فعليه أن يحرص بأن يحضر قلبه عند القراءة، وأن يجاهد نفسه في دفع الغفلة عن قلبه، وليحرص على قراءته مفسرا آية آية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وليطرد عن نفسه أن يكون همه آخر السورة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قفوا على عجائب القرآن وفزعوا به قلوبكم ولا يكون هم أحدكم آخر السورة أن يفرغ منها. وإنما يجمع المؤمن عند قراءة القرآن قلبه ويلقي سمعه ويحضر جميع جوارحه، لأنه يعلم أن الله يكلمه بهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يكلمه بهذا القرآن. سبحان الله ولله المثل الأعلى. لو أن حاكم البلاد كلم شخصا منا فإنه والله يحرص على أن يعرف كل حرف وأن يقبل بكل جوارحه، ويستحي أن يصرف نظره ولو لحظة واحدة، فكيف والذي يكلم الله الذي يسمعك ويراك، وهو الذي خلقك ورباك بالنعم، كيف تغفل والله عز وجل يكلمك بهذا القرآن؟ والله إنه خطاب من الله بلغنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن إنما يتذكر به من فعل هذا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، والله إن ذكر القرآن، والله إن موعظة القرآن، والله إن نفع القرآن إنما هو لمن كان له قلب فأحضره. ليس القلب هو القلب الغافل، وإنما هو القلب الحاضر. وكان له سمع فألقاه، وكان شهيدا لا يشتغل عن القرآن بشيء. من فعل هذا تدبر وتفكر، وهذا ما ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا عليه من أخطاء المحفظين، أن بعضهم لا يهتمون بآداب التلاوة عند التحفيظ، وإنما أن يحفظ الطالب الجزء المقرر عليه، وقد يكون الطالب غافلا لاهيا ساهيا من الأدب. ومما ينبغي على المحفظ أن يحرص على أن يعلم الطلاب أنهم عند التلاوة يحضرون قلوبهم ويلقون أسماعهم ويشهدون تلاوة القرآن بكل جوارحهم، فهذا شرط التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا كان القرآن مؤثرا، لأن المحل كان قابلا وهو القلب الحي، ولأن الشرط كان حاصلا وهو الإصغاء والتدبر، ولأن المانع كان منتفيا وهو الاشتغال والذهول عن القرآن. فإذا حصل هذا تم الانتفاع، وحصل تمام الانتفاع. فيا عبد الله، يا أختاه، إن خير طريق يسلكه المؤمن أن يتلو القرآن وأن يجمع فكره وقلبه على تدبره وتعقله، فإن هذا هو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه والله مبارك، إنه مبارك وما اجتلبت البركة بمثل تلاوة القرآن الكريم، بركة في النفس، بركة في الأهل، بركة في البيت، بركة في الوقت، لمن تلا كتاب الله بتدبر وتفكر. هذه البركة إنما تحصل لمن يتدبرون آيات الله ويتذكرون بآيات الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل أنكر على الذين يسمعون القرآن بلا تدبر فلا ينتفعون به. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا محذرا من هذه الحال: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. إذن ما كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وإنما سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يشربونه كشربهم اللبن، والمعنى يسلقونه بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، لا يتدبرون معانيه ولا يتأملون في أحكامه ولا يعملون بحكمه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. من وضع اللبن في فمه فإنه لا يبقى بل يمر سريعا. وهكذا هؤلاء القوم يمر القرآن على حناجرهم لا يجاوز تراقيهم. وقد خرج أولئك القوم وهم الخوارج، والخوارج سيبقون في هذه الأمة لكنهم بحمد الله لا يظهرون وينتصرون، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما ظهر منهم قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما ظهر منهم قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني حتى يكونوا في آخر الزمان من جيش الدجال. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. هذا الحديث يا إخوة يدلنا على أن الخوارج هم زاد كل فتنة عبر الأزمان، وهم مع أهل الفتن ومع أهل الشرور حتى يكونوا مع الفتنة الكبرى، مع فتنة الدجال في آخر الزمان. الشاهد أنهم نشأ ينشأون على هذه الطريقة التي ليست نافعة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله، ولم يترك القرآن إلى غيره، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. رواه أبو داود في الزهد والدارمي. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني عن المرفوع منكر. وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وقال الألباني هو أشبه. ولا شك أن هذه الجمل العظيمة معانيها صحيحة وينبغي لطالب العلم أن يراجعها وأن يجعلها شعارا له في سيره إلى الله وفي سيره في مخاطبة الناس وفي سيره في طريق طلب العلم. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له وجمع الفكر على معاني آياته. فإن التدبر يطلع العبد على معالم الخير وعلى معالم الشر وعلى كل خير ويثبت قواعد الإيمان ويشيد البنيان ويوطد الأركان وتحصل به كل معرفة. فحقيق بك أيها المسلم وحقيق بك أيتها المسلمة يا من ينصح لنفسه حقيق به أن ينفق ساعات عمره بل أن ينفق أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن بتفهم وتدبر واستخراج لكنوزه ودفائنه وصرف للعناية به ورفع للهمة في تلاوته حتى تبلغ القمة. فأعلى ما في همة الإنسان أن يقرأ القرآن. هذا أيها الإخوة دلت عليه الأدلة وقرره علماء الملة وأكثر ما ذكرته لكم إنما هو مقتنص من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد أحسن الإخوة والأخوات القائمون على تنظيم هذه الدورات في جمعية أمير المؤمنين النسائية ومن يساعدهم أحسنوا بإطلاق سلسلة محاضرات أفلا يتدبرون القرآن. وما أحرانا أن نعتني بهذا وما أحوجنا إلى أن نعيد الأمة إلى هذا المنهج منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن. وإني في هذا المقام لأشكر لسمو الشيخة فاطمة أنهيان حرم سمو حاكم عجمان على عنايتها بالتعليم عموما وبالقرآن خصوصا وعلى عنايتها على الانتقال في العناية بالقرآن من مجرد التلقي إلى التلقي والتدبر وأن ينتقل بحلق التحفيظ من مجرد التلقين إلى التدريب على التدبر مع التلقين. وإني لا أبشرها بالخير ولتبشر بخير فإنها سائرة على طريق الجنة على طريق العارفين قدر هذا القرآن الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء وأن يثبتها وأن يزيدها خيرا وأن يعين كل القائمين على تعليم الناس على العناية الحقيقية بالكتاب والسنة وعلى طرق الانتفاع بالكتاب والسنة وقبل أن أشرع في المقصود وهو وقفات مع سورة الكهف، أشير إلى ركائز في التدبر لا بد من معرفتها. الركيزة الأولى: من أراد حياة قلبه وبركة وقته وعمره فعليه أن يتدبر القرآن وأن يكثر التضرع للرحمن وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. والله ما حصلت الحياة إلا بهذا، وما حصلت البركة إلا بهذا. أمور ثلاثة: أن يتدبر العبد القرآن، وأن يكثر التضرع للرحمن، وأن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والعصيان. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. وجرب هذا وستجد كيف هي الحياة. احرص على أن تقرأ القرآن كثيرا بتدبر، وعلى أن تقوم في آخر الليل وتصلي لله وتدعو الله وتتضرع لله بالأسحار، وجاهد نفسك على مغالبة الشهوات والشبهات، وستجد كيف هي اللذة. والله هي لذة الحياة، والله هي متعة الدنيا، والله هي جنة الدنيا. من دخلها تنعم بالدنيا حقيقة وإن كان فقيرا، ويقوده ذلك إلى أن يكون من أهل الجنة. الركيزة الثانية: تدبر معاني القرآن على نوعين لا بد من معرفتهما، لأن الخلط بينهما يضر. النوع الأول: تدبر يحصل به فهم المعنى والاهتداء بالقرآن والاتعاظ بالقرآن وظهور الحجة، وهذا ممكن لكل أحد، لكل كبير وصغير، لكل ذكر وامرأة، لكل ذكر وأنثى، بل ومطلوب شرعا من كل أحد. وإذا أشكل على المتدبر للقرآن شيء من المعنى فإنه يرجع إلى كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير، ومن ألطفها وأقربها وأسلمها وأحسنها تفسير السعدي رحمه الله رحمة واسعة. فجميل أن يضع الإنسان تفسير السعدي بجواره ويقرأ القرآن ويتدبر، وإذا أشكل عليه المعنى رجع إلى التفسير. والنوع الثاني: تدبر يحصل به فهم دقائق المعاني وبناء الأحكام على الأدلة، وهذا له شروط لا بد من توفرها. فليس لكل أحد أن يقحم نفسه في هذا الباب ويتكلم في الأحكام الفقهية ونحوها بناء على تدبره. هو مع عدم توفر الشروط فيه، الخلط بين هذين النوعين ضار، لأن من الناس من ترك التدبر وقال: لا أنا لا أتدبر بل أقرأ هكذا هدا، لأن التدبر لا بد له من شروط، وهذه الشروط ليست متوفرة فيه. ومن الناس من جعل نفسه عالما وهو عامي، فيتدبر القرآن، ويقول العلماء أخطأوا في هذا لأنهم قالوا كذا والقرآن يدل على هذا، وهو لا تتوفر فيه الشروط. نحن نقول إن التدبر نوعان، نوع لا تشترط فيه هذه الشروط وهو المطلوب منا جميعا، ونوع تشترط فيه هذا الشروط وهو المطلوب من أهل الاجتهاد وأهل العلم وأهل البصيرة. الركيزة الثالثة تدبر القرآن على طريقتين، تدبر القرآن على طريقتين. الطريقة الأولى تدبر لكليات السورة ولعدد من الآيات، بحيث يعرف القارئ مقاصد السورة الكلية ويأخذ من مجموع الآيات هدايات تتعلق بتلك الآيات. هذا تدبر كلي يا إخوة، هذه الطريقة في التدبر نافعة جدا، أن يعرف الإنسان مواضيع السورة الكلية ومقاصد السورة الكلية وكليات الآيات في الدلالات والهدايات. والطريقة الثانية تدبر جزئي لكل آية، بحيث يفهم معناها ويسترشد بهداها. والكامل في التدبر من سار على الطريقتين وحرص على الأمرين. وأنا في هذه الدورة إن شاء الله أحاول أن أجعل هذه الدورة تدريبا على الطريقتين، وهذا من أهدافنا في هذه الدورة، التدريب على طريقتي التدبر للقرآن. الركيزة الرابعة، مهما تدبرت القرآن وكررت تلاوته فإنك لن تمل من ذلك، ولن ينقطع تدبرك، ولن تشبع من ذلك. وكلما قرأت القرآن بتدبر ظهرت لك أنوار جديدة، وانكشفت لك حكم ومعان جديدة، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه المؤمنون أصحاب القلوب الطاهرة. والله كل كتاب تقرأه لو كررته مرتين ثلاث مرات تمل منه، بل تصبح عارفا ما فيه، ليس هناك شوق لقراءته. أما القرآن كلما تلوته كأنك تتلوه لأول مرة. الحافظ للقرآن وهو حافظ للقرآن كلما قرأ القرآن كأنه يقرأه لأول مرة في حياته، إن كان يقرأه على طريقة صحيحة. وكلما تدبرت القرآن ستجد فوائد. لا تستطيع أن تقول خلاص أنا تدبرت وانتهى. والله الذي لا إله إلا هو، لو تدبرت سورة كل يوم لما انقطع التدبر، ولما شبع قلبك من التدبر، بل كلما تدبرت كلما جعت إلى التدبر أكثر، وأحسست بحاجتك إلى التدبر أكثر. يقول عثمان رضي الله عنه وهو المعلق قلبه بالقرآن، الذي كان يكثر تلاوة القرآن ولا يشغله عنه شاغل، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه عندما علم أن أولئك الكلاب الذين خرجوا عليه سيقتحمون بيته في ذلك اليوم. شد عليه سراويله رضي الله عنه وأرضاه حتى لا ينكشف إذا قتلوه. هذا الحي الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد سراويله ثم بسط قرآنه وأخذ يقرأ، حتى عندما دخلوا البيت كان يقرأ القرآن. وقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله. رضي الله عنه وأرضاه، وصدق والله، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكان الواحد منا يحب أن يقرأ في القرآن أعظم من حبه لكنوز الدنيا، فإنه والله أغلى من كنوز الدنيا وأحلى من كل حلو في الدنيا وألذ من كل لذيذ في الدنيا. الركيزة الخامسة من علامات خطأ التدبر القطعية أن يقود إلى التشكك في القرآن أو إلى ظن الاختلاف في القرآن. فإذا كنت تتدبر ورأيت أن طريقتك قادتك إلى شك في القرآن فاعلم أنك أخطأت التدبر، وأن طريقتك في التدبر ليست صحيحة. فإن التدبر الصحيح ولا بد يقود إلى زيادة اليقين في إحكام القرآن. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا اختلاف في القرآن يقينا ولا في حرف واحد، بل هو محكم يشد بعضه بعضا في المعاني. ولا يغني فيه لفظ عن لفظ، ولا يستغنى منه عن حرف. فإذا كنت تتدبر، لأن بعض الناس يقول: أنا أقرأ القرآن بتدبر، وتراه يورث له شكوكا. هذا في الحقيقة أخطأ في التدبر، فينبغي عليه أن يعالج طريقته في التدبر وأن لا يستمر في هذه الطريقة الخاطئة التي تثمر ما لا يثمره التدبر الصحيح. هذه الركائز من الأهمية بمكان في باب تدبر القرآن، ولذلك أحببت أن أقدمها بين يدي موضوعنا لنستفيد منها جميعا بإذن الله في تلاوتنا للقرآن وفي تدبرنا للقرآن. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا في هذه الدورة في ضمن سلسلة أفلا يتدبرون القرآن عن وقفات مع سورة الكهف، وأنعم به من موضوع ما أجمله وما أكمله وما أحلاه وما أنفعه. سورة الكهف سورة مكية باتفاق العلماء، إلا الآيات الأول وقع فيها اختلاف هل هي مكية أو مدنية، والأكثر على أنها مكية وهو الراجح. فسورة الكهف سورة مكية، ولا يغيب عن شريف علمكم جميعا أن موضوعات السور المكية تتركز على توحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر غالبا، وعلى الدعوة إلى الله، وعلى براهين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السور المكية غالبا في المواضيع تدور على هذه الأمور الأربعة، على الإيمان بالله، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأنه الذي خالف فيه المشركون. المشركون ما خالفوا في توحيد الربوبية، وأنكروا بعض أسماء الله، ولكنهم خالفوا في توحيد الألوهية، وهالهم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. والأمر الثاني الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث والجزاء والحساب. والأمر الثالث الدعوة إلى الله، لأن الذي كان في وقت كون المسلمين في مكة هو الدعوة إلى الله، ما شرع الجهاد، وإنما كانت الدعوة إلى الله، فكان يبين فضلها وأصولها. والأمر الرابع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين مع كونهم كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق قبل أن يبعثه الله، صاروا يكذبون رسول الله ظلما وعدوانا بعد أن بعثه الله. ومن طرق تحقيق هذه المواضيع الأربعة القصص الحق الذي جاء في القرآن، فإن فيه بيان توحيد الألوهية، وفيه دلالات على اليوم الآخر، وفيه بيان للدعوة إلى الله، وفيه براهين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقصص الحق ولم يكن قصاصا، وجاءهم بالقصص بأساليب عجزوا عن أن يأتوا بمثلها، مع أنهم أهل قصص وأهل بلاغة في هذا الباب، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل القصص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف يحتاج المؤمن أن يقرأها في كل أسبوع، في كل أسبوع يحتاج أن يستضيء بها. فالمؤمن الموفق لا يخلي أسبوعه من قراءة سورة الكهف. والسنة والمشروع للمؤمن أن يقرأها في يوم الجمعة. إذن من فضائل هذه السورة أن المؤمن بحاجة إلى أن يقرأها في كل أسبوع. كل مؤمن وكل مؤمنة بحاجة إلى قراءة سورة البقرة، إلى قراءة سورة الكهف في كل أسبوع. وشرع للمؤمن والمؤمنة أن يتقرب إلى الله بقراءتها في يوم الجمعة. وسورة الكهف نور للمؤمن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. رواه الطبراني وصححه الألباني. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، حيث يحتاج الإنسان إلى النور، ويعطى الناس أنوارهم بحسب إيمانهم، ويتفاوت الناس في ذلك النور. من قرأ سورة الكهف يعطى نورا من مقامه إلى مكة، وهذا نور عظيم. حاضر. والنور يوم القيامة نور في الدنيا. سورة الكهف نور للمؤمن في الدنيا ونور له يوم القيامة. ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضر، هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله. وعند النسائي في الكبرى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة. وانظر القيد: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، فقرأها بتلاوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على أصحابه، وكان قصده وجه الله، وتدبر هذه السورة لأنها للتدبر أنزلت، كانت له نورا من مقامه إلى مكة. ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه، لم يسلط عليه، يعني أمن فتنة الدجال ولم يسلط عليه الدجال. وقال الألباني عن هذا الحديث: صحيح لغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الحظ الآن، هذا موقوف، الأول مرفوع وهذا موقوف. قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه الألباني. فقراءة سورة الكهف نور للمؤمن في الدنيا. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة من فجرها إلى غروبها أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فتكون نورا للمؤمن في أسبوعه، وإذا كانت نورا له كانت نورا لبيته، وكانت نورا لحياته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم جمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي. انظر، النور جاء في الزمان وجاء في المكان. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا بين الجمعتين، هذا من جهة الزمان، وكان هذا النور طويلا ممتدا ما بينه وبين البيت العتيق، وجاء ذلك موقوفا وله حكم الرفع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء له ما بينه وبين مكة. رواه نعيم بن حماد في الفتن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف، والحظوا هذه فيها فائدة زائدة وأشار إليها شيخنا الشيخ بن باز، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي بإسناد صحيح. وقلنا الموقوف هذا لا شك له حكم المرفوع، فإنه لا يقال بالرأي. هذه الرواية أفادتنا أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة يحصل بها النور. الرواية السابقة يوم الجمعة، واليوم من الفجر إلى الغروب، وهذه الرواية ليلة الجمعة، والليلة من الغروب إلى الفجر. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة حصل هذا الفضل، لكن الأفضل والأحوط أن يقرأها في اليوم، فإن كثيرا من أهل العلم ذكروا هذا. لكن من قرأها في ليلة الجمعة فإنه يحصل له ذلك الفضل لصحة هذا الأثر. سأقف الآن. وعن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا أيضا موقوف. رواه البيهقي. قال الألباني رحمه الله عن الموقوف في حكم المرفوع: لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. إذن من فضائل سورة الكهف أنها نور للمؤمن، نور له في دنياه إذا قرأها يوم الجمعة أو قرأها ليلة الجمعة، والأفضل أن يقرأها في يوم الجمعة، ونور له يوم القيامة يعطاه ويؤتاه لقراءته سورة الكهف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن هذا هو الوقت المحدد لانتهاء هذه الفترة، ونرجع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. تقبل الله من الجميع وفقهنا في دينه ورزقنا تدبر قرآنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.